بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما في جواز التمسك بقاعدة اليد في محل الكلام وعدمه، وقلنا أن هذا هو المهم من هذا البحث. هناك اعتراضات ثلاثة ذكرت في كلماتهم على التمسك بقاعدة اليد في محل الكلام. أشرنا في الدرس السابق الاعتراض الأول ونبينه بهذا الشكل، وهو أن قاعدة اليد إنما يصح التمسك بها في أموال الغير عندما يراد التعامل مع تلك الأموال، فإذا كانت تحت يده ويشك في كونها له يتمسك بقاعدة اليد لإثبات أنها شنو له وأنها ملكه، حينئذ تجري قاعدة اليد. وأما في أموال الإنسان نفسه هل تجري قاعدة اليد أو لا؟ الاعتراض يقول لا وضوح ولا دليل على جريانها في هذه الحالة، فيما إذا كان الإنسان نفسه يريد أن يشخص تكليف نفسه ويشك في أن المال الذي تحت يده هل هو له أو لا، هل يمكنه أن يتمسك بقاعدة اليد لإثبات أن المال المشكوك الموجود تحت يده هو ملك له؟ الاعتراض يقول أنه لا دليل على إمارية اليد وعلى جريان قاعدة اليد في هذه الحالة، لأن عمل العقلاء بالقاعدة كما نراه خارجا إنما هو في الحالة الأولى في أموال الغير عندما يشك في كونها له، وأما في أموال الإنسان نفسه لا يوجد عمل للعقلاء بهذه القاعدة في أموال الإنسان نفسه. هذا الاعتراض الأول. بعض المحققين حاول أن يجيب عن هذا الاعتراض بالاعتراف بأن بناء العقلاء مختص بالصورة الأولى ولا يشمل الصورة الثانية، لكنه حاول تتميم ذلك بالاستناد إلى رواية، واضح بالاستناد إلى رواية استفاد منها التعميم. هذه الرواية يقول بأنها واردة في أموال الإنسان نفسه، وظاهرة في ماذا؟ في أنه يحكم بكون المال له استنادا إلى قاعدة ماذا؟ إلى قاعدة اليد. فلو سلمنا أن عمل العقلاء مختص بالصورة الأولى فيمكن التعميم استنادا إلى هذه الرواية، وهذه الرواية هي عبارة عن رواية جميل ابن صالح المروية في الباب الثالث من أبواب اللقطة الحديث الأول. الرواية يرويها الشيخ الكليني والشيخ الطوسي، كل منهما يروي الرواية والسند تام، يرويها عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، فالتوقف في سهل لا يؤثر في هذا السند كما هو واضح. عن ابن محبوب عن جميل بن صالح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وجد في منزله دينارا، في منزله وجد دينار، قال يدخل منزله غيره؟ منزله يدخله غيره؟ قلت نعم كثير. قال هذا لقطة. واضح أن الحكم بكون لقطة يعني أن قاعدة اليد في المقام شنو لا تجري، وإلا لحكم بأن المال شنو له لصاحب الدار، فعندما حكم بأنه لقطة هذا معناه أنه لا تجري قاعدة اليد في هذه الحالة. قلت سؤال ثاني: فرجل وجد في صندوقه دينارا، مو في منزله، في صندوقه وجد دينارا، قال: يدخل أحد يده في صندوقه غير، أو يدخل أحد يده في صندوقه غير، أو يضع فيه شيئان؟ قلت: لا. قال: فهو لا. في السؤال الثاني حكم الإمام عليه السلام بأن المال لصاحب الصندوق، لكن بهذا الشكل إذا وجد فيه دينارا وكان هذا الصندوق مختصا به، لا أحد يدخل يده فيه ولا أحد يضع شيئا فيه. قال: هذا المال إذا شك في كونه لا هو له. الاستدلال بالرواية مبني على أن الحكم حكم الإمام عليه السلام بملكية صاحب الصندوق للدينار المشكوك إنما هو استنادا إلى ماذا؟ إلى قاعدة اليد. استنادا إلى قاعدة اليد، هو صاحب يد على هذا الصندوق، فإذا شك في دينار في هذا الصندوق أنه له أو لا يحكم بأنه له استنادا إلى قاعدة اليد. واضح. ومن الواضح بأن مورد الرواية هو ملك الإنسان نفسه، ما يملكه الإنسان نفسه لا ملك الغير، لأن هذا صاحب الصندوق هو يريد أن يشخص تكليف نفسه وكيف يتعامل مع هذا الدينار المشكوك، لأننا نحن نشك في ماذا؟ في أن ذاك صاحب الصندوق صاحب اليد على الدينار هل هو ملك له حتى يجوز لنا أن نتعامل معه ونبني على ملكيته له، أو ليس ملكا له؟ المسألة ليس هكذا محل الرواية، موضع الرواية. الرواية في مقام تشخيص الإنسان الواجد للدينار المشكوك، تشخيص التكليف نفسه لنفسه أنه ماذا يصنع بهذا الدينار، هل يدخل في ملكه أو لا يدخل في ملكه. فإذا دلت الرواية على جريان قاعدة اليد في أموال الإنسان نفسه يستعان حينئذ بها لإثبات التعميم، لو قلنا بأن قاعدة اليد ببناء العقلاء بعمل العقلاء مختصة بغير هذه الصورة. هذه رواية واضحة يقول في الدلالة على ماذا؟ على جريان قاعدة اليد في أموال الإنسان نفسه. واضح هذا في الرواية، ليش؟ لأن هذا يسأل عن تكليف نفسه، هو وجد دينارا في الصندوق، مو أن الغير كيف يتعامل مع هذا الدينار، هو كيف يتعامل مع هذا الدينار يقول هو له. لماذا؟ ظهر الرواية أنه استنادا إلى قاعدة اليد. لكن الظاهر أن هذا التعميم استنادا إلى هذه الرواية ليس واضحا، ليس واضحا، وذلك لأنه لو كان الاستناد في الحكم بأن الدينار له، لو كان الاستناد إلى قاعدة اليد، الظاهر أنه لا حاجة لي للسؤال عن أنه يضع إنسان يده، يدخل أحد يده فيه أو لا، يضع فيه شيئا أو لا، لأن قاعدة اليد إذا بنينا عليها لا يفرق فيها بين أن يدخل أحد يده في هذا الصندوق أو لا يدخل، يضع فيه شيئا أو ماذا أو لا يضع. هو صاحب يد على هذا الصندوق ويشك في دينار في هذا الصندوق أنه له أو لغيره، فإذا كان المستند هو قاعدة اليد الظاهر أنه لا يفرق في جريان قاعدة اليد بين أن لا يدخل أحد يده في الصندوق وبين أن ماذا؟ أن يدخل أحد يده فيه، بين أن يضع أحد شيئا فيه أو لا يضع أحد شيئا فيه، لا يفرق. غاية الأمر أنه عندما يضع الإنسان شيئا فيه يكون هذا منشأ لاحتمال كون الدينار علما للغير، لكن هذا لا يخرج صاحب الصندوق عن كونه صاحب يد على من؟ على الصندوق وعلى ما في الصندوق. فالرواية عندما ظاهرة في ماذا؟ في هذا التفصيل، وهذا التفصيل لا ينسجم مع كون المستند في الحكم بأن الدينار لا هو ماذا؟ هو قاعدة اليد. واضح هذا اللي يقوله؟ ظهر أن الرواية ليست مستندة إلى ماذا؟ إلى قاعدة اليد. قد يقال بأن السؤال هل يضع أحد يده فيه، هل يدخل أحد يده فيه يضع فيه شيئان، إنما هو لنفي احتمال الاشتراك في الصندوق، إنما هو لنفي احتمال الاشتراك في الصندوق بأن يكون الصندوق مشتركا بين شخصين، بحيث يكون كل منهما صاحب يد على هذا الصندوق. فالإمام في مقام نفي هذا الاحتمال، ويريد أن ينفي هذا الاحتمال ويثبت بأن صاحب الصندوق أن صاحب الصندوق ومن يده على الصندوق شخص واحد، وهو هذا السائل سأله بأنه هل يضع أحد يده فيه، هل يدخل أحد يده فيه أو لا، يعني هل يشترك معك في الصندوق شخص بحيث يكون كل منهما صاحب يد على الصندوق. فعندما أجاب السائل بأنه لا، يعني شنو؟ يعني تشخص أن هذا هو صاحب اليد، وأن صاحب اليد هو شخص واحد وهو هذا السائل. عندئذ حكم الإمام بأن المال ماذا؟ له. فالسؤال في الحقيقة إنما هو لنفي ماذا؟ لنفي الاشتراك في الصندوق، وتشخيص أن صاحب اليد هو شخص واحد وهو هذا. فعندما يحكم الإمام بأن المال له والدينار له، يكون هذا مستندا إلى قاعدة اليد. لكن هذا الجواب أو هذا التوجيه كما ترى ليس تاما، لأن التعبير العرفي عن حالة الاشتراك لا يكون بأن يسأل الإمام عليه السلام السائل بأنه هل يضع أحد يده فيه، هل يدخل أحد يده فيه، هل يضع فيه شيئا أو لا. التعبير عن حالة الاشتراك يكون بأن يقول هل يشترك أحد معك في الصندوق وأمثال هذه العبارات، لا أن يقول هل يضع أحد شيئا فيه أو لا. هذا ليس تعبيرا عرفيا عن حالة الاشتراك. الإمام عليه السلام ليس بهذا الصدد. الظاهر من الرواية هو أن الحكم بأن الدينار لصاحب الصندوق ليس مستندا إلى قاعدة اليد، وإنما هو مستند إلى عدم احتمال أن يكون الدينار للغير. والمقصود من الاحتمال العادي، بعبارة أخرى أن الإمام عليه السلام سأله هل يدخل أحد يده فيه، هل يضع فيه شيئا، عندما قال لا، إذن تشخص أن هذا الدينار له لا استنادا إلى قاعدة اليد، وإنما باعتبار العلم العادي. العلم العادي، ما أقول العلم الحقيقي الكلام، العلم العادي بأن هذا الدينار له صندوق تحت يده في بيته، مفتاحه بيده، لا أحد يدخل يده فيه ولا أحد يضع شيئا فيه، وجد فيه دينار، الإمام يقول هذا الدينار لك. هذا الدينار لك ليس من باب التمسك بقاعدة اليد، وإنما من باب أنه في هذه الحالة ليس، لا يحتمل احتمالا عقلائيا أن يكون الدينار مملوكا ماذا؟ مملوكا للغير. فهو له بناء على ذلك، ليس هو له بناء واستنادا إلى قاعدة اليد. بعبارة أكثر وضوحا، أن الحكم بأن الدينار لصاحب الصندوق في الرواية يبدو، والله العالم، يبدو أنه ليس حكما في ظرف الشك بأن الدينار له أو لا، حتى نقول أنه في ظرف الشك طبقت قاعدة اليد التي هي إمارة تجري في ظرف الشك، وحكم بأن الدينار المن لصاحب الصندوق. ليس هكذا، وإنما الحكم بأنه لا استنادا للعلم العادي الذي ينتزع من ماذا؟ من واقع القضية. بعد أن قال صندوقي في بيتي مثلا لا يضع أحد شيئا فيه، لا يدخل أحد يده فيه، ويقول هذا المال لك، ما في داعي الوسوسة والشك. فكأن الإمام عليه السلام يريد أن ينفي هذا الشك ويقول له أن هذا الشك ليس في محله والمال لك بحسب العادة في مثل هذه القضايا. من الصعب جدا أن نستظهر من الرواية أن الحكم بأن الدينار لا هو استناد، هو حكم في ظرف الشك، واستنادا إلى قاعدة اليد. الظاهر من الرواية هو أنه حكم لا في ظرف الشك، وإنما حكم باعتبار أن ما فرض في الرواية يقتضي حصول العلم العادي المتعارف بأن المال والدينار لا، فهو له على هذا، له على هذا الأساس، ولا يمكننا أن نستفيد منها حجية قاعدة اليد في مثل مورد الرواية. الإنصاف أن التعميم استنادا إلى هذه الرواية لا يخلو من أمور، لا يخلو من إشكال، بل لعله لا يخلو من منع. فالصحيح في المقام، في مقام الجواب عن أصل الاعتراض الأول، هو إنكار اختصاص القاعدة بأموال الغير، إنكار اختصاص القاعدة بأموال الغير، باعتبار أن القاعدة لو سلمنا أن عمل العقلاء بها يختص بالصورة الأولى، لو سلمنا، وهذا غير واضح، لو سلمنا ذلك، فمع ذلك هذا لا يمنعنا من تعميم القاعدة لأموال الإنسان نفسه، وذلك باعتبار أن النكتة الارتكازية التي على أساسها عمل العقلاء بقاعدة اليد في أموال الغير موجودة أيضا في أموال الإنسان ماذا؟ نفسه. أي فرق بين مال الغير وبين مال الإنسان نفسه؟ المهم أن يكون المال تحت يد شخص ويشك في أن هذا المال له أو لا، سواء كان هذا المال تحت يد الغير ويشك في كونه له أو لا فيحكم بأنه له استنادا على إلى قاعدة اليد، أو كان المال تحت يد الإنسان نفسه وشك في أن المال له أو ماذا أو لا. النكتة اللي توجب البناء على قاعدة اليد الظاهر أنه لا يفرق فيها بين أموال الغير وبين أموال الإنسان نفسه. فحتى لو سلمنا، طبعا هذا قرأناه في باب السيرة العقلائية وأمثاله وبنايات العقلاء، أن الإمضاء لا يتحدد بحدود العمل العقلاء الخارجي، وإنما يتسع باتساع ماذا؟ النكات الارتكازية التي ينطلق منها العقلاء في عملهم ماذا؟ خارجا. فإذا كانت النكتة الارتكازية عامة لا تفرق بين حالة وحالة، الإمضاء والبناء ينبغي أن يستقر على طبق ذلك ولا يتقيد بحدود العمل الخارجي المن للعقلاء. الظاهر أن هذا الاعتراض غير وارد، والبناء وأن قاعدة اليد لا يفرق فيها، ليس هناك موجب للتفريق بين مال الغير وبين أموال الإنسان نفسه. في كل من وهو هذا الإنسان نفسه، وهذا عندما يشك في مال لزيد تحت يده يقال له ماذا؟ قاعدة اليد تجري، ويبني علاما على أنها على أن المال المشكوك ملكه، لكن عندما هو يشك في مال تحت يده في أنه له أو لا، لا معنى لأن يقال له لا يمكنك أن تلتزم بقاعدة اليد لإثبات أن المال ملك لك. هذا خلاف الارتكازات العقلائية، وعليه الظاهر أن الاعتراض الأول ليس واردا في المقام. هذا الاعتراض الأول مع جوابه. الاعتراض الثاني على التمسك بقاعدة اليد في المقام هو ما ذكره بعض المحققين، وهو صاحب مصباح الفقاهة كما أشرنا إلى، سنبين ذلك. ذكره صاحب مصباح الفقاهة، وحاصله يقول بأن اليد إنما تكون إمارة على الملكية عندما لا تكون يد عادية، أن لا تكون يد معتدية، تكون حينئذ عمارة على الملكية. أما إذا كانت يد معتدية واضعة غاصبة لا تكون عمارة اليمن على الملكية، وهذا المطلب كبرويا واضح، لا أشكال أن اليد التي تكون عمارة على الملكية ليست هي اليد الشنو المعتدية الظالمة الغاصبة. ويقول في مقام تنقيح صور هذه الكبرى بأن المقام اليد في المقام يد عادية فلا تكون عمارة على الملكية. كيف تكون يد عادية؟ يقول لأن المال كل جزء من المال في الحقيقة هو الغير سهيم فيه، الغير يملك جزءا من ذلك الجزء، يملك مقدارا من ذلك الجزء من هذا المال، بناء على الإشاعة التي تقدم أن المحقق الهمداني صاحب إصبع الفقهاء التزم بأن الاختلاط يوجب شنو؟ الإشاعة. يقول إذا فرضنا الإشاعة في المال إذن كل جزء من هاي الأموال هو مقدار منه للغير ومقدار منه شنو له، فالاستيلاء على كل جزء من هذا المال، استيلاء على مجموع المال، اليد عليه لا تكون يدا أمينة بل هي يد ماذا؟ معتدية وظالمة، لأن هذا أي جزء تأخذه هو يده عليه، يعني يده يد على مال الشنو؟ على مال الغير، فتكون اليد على هذا المال يد غير أمينة ويد معتدية عادية، وهذه اليد ليست عمارة على الملكية. هذا الاعتراض الثاني. هذا الاعتراض الثاني سابقا بينا أنه أصل المبنى الذي يعتمد عليه ليس تاما، لأن الاختلاط ليس دائما يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإشاعة، قد يؤدي إلى الإشاعة وقد لا يؤدي إلى من؟ إلى الإشاعة. في الحالات التي لا يؤدي فيها إلى الإشاعة واضح أن يد الإنسان على جزء من المال يد شنو؟ أقول وياي عادية، يد على مال الذي يملكه شنو؟ الغير، واضح يد عادية على المال الذي يملكه الغير، هذا صحيح. لكن كون اليد عادية بالنسبة إلى مقدار من المال لا يعني أنه هي يده عادية على مجموع شنو؟ على مجموع، لا داعي لذلك، يده عادية على ما يملكه الغير، وأما ما عدا ذلك يده ليست معتدية، وهذا ليست عادية على ما عدا ذلك. بعبارة أخرى نقدر نقول أن القدر المتيقن المملوك للغير يد هذا الشخص عليه يد عادية، خلنا نسلم هذا، لكن ما زال على القدر المتيقن من أين لنا أن نحرز بأن يده يد عادية؟ هذا ما زاد على ذلك، لا يقين بأن يده عليه يد عادية، لا يقين بأنها ملك المال للغير، فحينئذ لا تكون يده على المجموع يد شنو عادية. نعم يده على المقدار المتيقن الذي يكون مملوك للغير يد عادية، ونحن لا نريد أن نتمسك باليد في هذا المقدار، وإنما نريد أن نتمسك باليد فيما زاد على هذا المقدار، وهنا لا يمكننا أن نجزم بأن يده يد معتدية. واضح؟ أكثر من هذا لعله القائل أن يقول بأنه حتى في صورة الإشاعة يمكن هذا التفصيل، حتى في صورة الإشاعة نفرض إشاعة، هم نقول بأنه يد هذا عادية على المقدار الذي يملكه الغير المشاع في هذا المال، وأما على ما عداه وما زاد عليه فيده عليه ليست عادية. واضح؟ المقدار الذي يملكه أنه يملك خمس المال المشاع، واضح، غير المشخص غير المفروز، يملك خمس المال، نقول هكذا أن يد هذا على خمس المال هذا يد شنو عادية، أما يده على ما زاد على خمس المال على إجماله، واضح، من دون فرز لا داعي للالتزام بأنه يد شنو عادية. نحن نريد أن نتمسك بقاعدة اليد فيما زاد على المقدار الذي يملكه الغير ويده عليه ليست يدا عادية، حتى يمنع من التمسك بقاعدة اليد. هذا هو الاعتراض الثاني. وجواب الاعتراض الثالث الذي أورد على التمسك بقاعدة اليد هو أن يقال أن العلم الإجمالي بوجود مال مملوك للغير في هذه الأموال المختلطة يمنع من إجراء القواعد والأصول المؤمنة في كل طرف طرف من أطراف هذه الأموال المختلطة، في كل جزء جزء من أجزاء هذا المال المختلط. لماذا؟ لأنه كل جزء من هذا المال هو طرف للعلم الإجمالي، كل جزء من هذا المال يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه، وقوانين منجزية العلم الإجمالي تمنع من إجراء الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. هذا المكلف يريد أن يجري قاعدة اليد في بعض أطراف العلم الإجمالي، والحال أنه يعلم ماذا؟ يعلم بأن بعض هذا المال هو ملك غير جزمان، فأي طرف يأخذ هذا الجزء من المال لا يمكنه أن يجري فيه قاعدة اليد لقوانين منجزية العلم الإجمالي التي توجب سقوط الأصول المؤمنة في الأطراف بالمعارضة بجريانها في الأطراف الشنو الأخرى. هذا المال، هذا الجزء من المال الخارجي، هذا عندما يفرزه لا يمكنه أن يجري فيه الأصل المؤمن قاعدة اليد، في هذا قاعدة اليد لا تجري. ليش؟ لأن جريان قاعدة اليد في هذا الطرف معارض بجريانه وين في الأطراف الأخرى، وجريان قاعدة اليد في جميع الأطراف شنو لا يمكن الالتزام به للعلم الإجمالي، لأنه في هذا المال توجد أموال ملك المد للغير قطعا، فكيف تجري الأصول المؤمنة في جميع الأطراف؟ هذا العلم الإجمالي معلم إجمالي منجز يمنع من إجراء الأصول في الأطراف، فإذا لا يمكن لهذا الشخص أن يلتفت شوي دققوا بالمسألة، أن يلتفت إلى جزء معين من هذا المال ويجري فيه قاعدة اليد، كما لا يمكنه أن يجري فيه سائر الأصول المؤمنة، لأن الأصول المؤمنة تسقط في كل طرف بالمعارضة، وهو معنى منجزية العلم الإجمالي. هذا الاعتراض الثالث على هذه على هذا المقام. جواب هذا الاعتراض يأتي إن شاء الله الوقت انتهى، وصلى الله على محمد وآله وسلم.